أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: وهنا فصول. الأول: في من يجب قتاله وكيفية القتال وأحكام الذمة. يعني الفصل الأول من أحكام الجهاد، من أبواب الجهاد، في من يجب قتاله، هاي أولا، وفي كيفية القتال وأحكام الذمة. قال: يجب قتال الحربي وهو غير الكتاب من أصناف الكفار الذين لا ينتسبون إلى الإسلام، فالكتاب لا يطلق عليه اسم الحربي وإن كان بحكمه على بعض الوجوه، إلى آخره. الصنف الأول: ممن يشرع في حقه الجهاد الابتدائي هو الكافر الحربي. احنا عندنا الكفار نقسمهم على قسمين: ذمي وحربي. بمعنى هسه احنا هنا بالجهاد راح نقسم مو بهذا التقسيم اللي حكيته بالضبط، راح نقسم التقسيم ادق بعد، راح نقسم الكافر الى كتابي وليس من أصحاب الكتاب. الذي ليس من أصحاب الكتاب هذا يدعى إلى الإسلام، فإن قبل الإسلام فبها وإلا يقتل. هذا يشرع في حقه الجهاد الابتدائي. يعني هذا الكلام بعد يكون واحد واضح عنده، هذا الكلام في زمن حضور المعصوم كما تقدم، أن الجهاد الابتدائي لا يشرع ولا يكون إلا في زمان حضور المعصوم عليه السلام. فإذا الكافر إما من أصحاب الكتاب أو ليس من أصحاب الكتاب. الذي ليس من أصحاب الكتاب هو الكافر الحربي، بينما الذي من أصحاب الكتاب هذا هنا إما أن يدخل في الذمة وبالتالي يلتزم بشرائط الذمة اللي راح تجينا إن شاء الله، أو أيضا نفس الكلام بعد مو يدعى إلى الإسلام فإن قبل وإلا، لا، ندعو إلى الإسلام فإن قبل فبها وإلا نقول عليك أن تدفع الجزية وتلتزم بشرائط الذمة، فإن خالف يقتل أيضا. والبغاة اللي هم القسم الثالث، البغاة هم الذين خرجوا على الإمام المعصوم عليه السلام. كل من يخرج على الإمام المعصوم فهذا يجب قتاله. إذن هذا أيضا في زمن المعصوم. فهذه الأقسام الثلاث كلها مشترطة في زمن الحضور. زين. قال: يجب قتال الحربي. هسه وجوب قتال الكافر الحربي دلت عليه الآيات والروايات. من الآيات الشريفة: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أمر بقتلهم حيث وجدتموهم، أينما تجدونهم. قال: يجب قتال الحربي وهو غير الكتابي من أصناف الكفار، لأن الكفار أصناف: كتابي وغير كتابي. الذين لا ينتسبون إلى الإسلام، فالكتابي لا يطلق عليه اسم الحربي. أصناف الكفار الذين لا ينتسبون إلى الإسلام إما حربي أو كتابي. وإن كان الكتابي بحكمه، بحكم الكافر الحربي، على بعض الوجوه، على بعض الوجوه يكون بحكم الكافر الحربي فيما لو أخل بشرائط الذمة كما سوف يأتي. وكذا فرق المسلمين، يعني وكذا لا يطلق اسم الحربي على فرق المسلمين وإن حكم بكفرهم كالخوارج. حتى الفرقة المحكوم بكفرها لا يطلق عليها كافر حربي، إلا أن يبغوا على الإمام فيقاتلون من حيث البغي، وسيأتي حكمهم. إلا البغاة فيقاتلون من جهة البغي، وهذا راح يجينا بالتفصيل إن شاء الله. أو على غيره، يعني أن يبغون على غير الإمام من المسلمين، وبالتالي فيدافعون. يعني إذا هجموا هؤلاء البغاة الظلمة، إذا هجموا على طائفة أو على فرد من أفراد المسلمين، فيجب دفعهم عنه، فيدافعون كغيرهم ممن يعمد إلى القتال ظلما كغيرهم. وإنما يجب قتال الحربي بعد الدعاء إلى الإسلام. الكافر الحربي إنما يجب قتاله بعد الدعاء إلى الإسلام، يدعوه إلى الإسلام، يدعوه إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، فإن قبل فبها، لأنه يحقن بها دمه، وإن رفض ولم يقبل الشهادتين يقاتل. وهذا هو المعروف من السيرة القطعية للنبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام، وأيضا دلت عليه الروايات، منها رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمير المؤمنين عليه السلام بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن فقال: يا علي، لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام، وأيم الله لأن يهدي الله عز وجل على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس إلى آخره، فلا تقاتلن حتى تدعوه إلى الإسلام. بإظهار الشهادتين، يدعوه إلى الإسلام بأن يظهر الشهادتين، والتزام جميع أحكام الإسلام، بمعنى أنه يتعهد بأن يلتزم التكاليف الإسلامية مثل الصلاة والصوم وغيرها، والداعي هو الإمام الذي يدعو إلى الإسلام، هو الإمام. هذا على المذهب القائل بأن الدعوة إلى الإسلام مختصة بالإمام أو نائبه الخاص، على هذا المذهب نعم. أما على نحو التعميم، يعني من يقول بالتعميم، لا، بعد أي واحد يدعوه إلى الإسلام. زين، قال: والداعي هو الإمام أو نائبه، يقصد النائب الخاص، لأن نتحدث عن الجهاد الابتدائي، أو نائبه، ويسقط اعتباره في حق من عرفه، يسقط اعتبار الدعوة في حق من عرف الإسلام. كيف عرف الإسلام؟ بسبق دعائه في قتال آخر. إذا كان قد دعوه في قتال آخر إلى الإسلام ولم يستجيب، ففي القتال الثاني لا يجب دعوته، يقاتل مباشرة، لأنه عرف الإسلام وعرف الشهادتين ولم يلتزم. زين، أو بغيره، لو كان عرف الإسلام بسبب سبق الدعاء بقتال آخر سابق، أو بغيره من الأسباب، عرف الإسلام بغير الدعاء بسبب آخر، بسبب مخالطته للمسلمين مثلا، فهذا لا يجب دعوته بل يستحب. ومن ثم، ومن هنا، غزا النبي صلى الله عليه وآله بني المصطلق من غير إعلام، غزاهم من غير إعلام. عندنا الرواية الموجودة عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يغزى قوم حتى يدعوا، يعني إذا لم يكن بلغتهم الدعوة، وإن بلغتهم الدعوة وأكدت الحج عليهم بالدعاء فحسن، وإن قوتلوا قبل أن يدعوا وكانت الدعوة قد بلغتهم فلا حرج. وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وآله على بني المصطلق وهم غارون، يعني غافلون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ولم يدعهم في الوقت. هاي الرواية يستشهدون بها أنه لو كان قد علم بتعاليم الإسلام ولم يستجب فلا يجب دعوته. ومن ثم غزا النبي صلى الله عليه وآله بني المصطلق من غير إعلام واستأصلهم. نعم يستحب الدعاء، يستحب الدعاء. هسه الاستحباب، إما نقول أن الاستحباب شرع التزاما بالمطلقات وبالعمومات، عمومات أنه لا تغزو قوم إلا بعد دعوتهم وهكذا، أو نقول أن هذا يحكم به العقل لأنه تأكيد للحجة. نعم يستحب الدعاء حينئذ كما فعل علي عليه السلام بعمر وغيره. الإمام علي عليه السلام حينما برز إليه عمرو بن ود دعاه إلى الإسلام، بالرغم من أن عمرو يعرف الإسلام، وغيره من صناديد الكفار وقريش الذين قتلهم أمير المؤمنين عليه السلام كان يدعوهم إلى الإسلام، والروايات كثيرة في هذا الجانب، الروايات ذكرها الخاص والعام، وغيره من سائر الكفار يعني غير عمرو، مع علمهم بالحال لو كانوا عالمين بالحال، وامتناعه من قبوله. إذن يجب الدعوة، العبارة يجب قتال الحرب، زين. يجب قتال الحربي، هسه ما أدري وين عبارة الماتن صارت. يجب قتال الحربي، الشارح يقول وإنما يجب قتال الحربي بعد الدعاء إلى الإسلام بأظهار الشهادتين وكذا وامتناعه من قبوله، يعني إنما يجب القتال بعد دعائه إلى الإسلام وامتناعه يجب قتاله، وأما لو قبل فلا يجب قتاله، فلو أظهر قبوله ولو باللسان كف عنه. هذا واضح أيضا، إنه لو أظهر قبول الإسلام ولو باللسان سوف يدرع عنه القتل، ودلت عليه الآيات والروايات. من الآيات الشريفة يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. إذا واحد يشهد الشهادتين لا تقول له أنت مو مسلم، هو إذا شهد الشهادتين بلسانه فقد حقن دمه. قال ويجب قتال هذا القسم، القسم الأول الكافر الحربي، يجب قتاله حتى يسلم أو يقتل، ولا يقبل منه غيره، لا يقبل منه الجزية أو غير الجزية، إما أن يسلم أو يقتل. والكتابي الكافر الحربي، وأيضا يجب قتال الكتابي. زين، وهو اليهودي والنصراني والمجوسي. الكتابي هو اليهودي والنصراني، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال في دخول اليهودي والنصراني في أهل الكتاب، وإنما الخلاف في المجوس، فقد وردت بعض الروايات أن المجوس كان لهم كتاب ولهم نبي سابقا يعني، فقتلوا نبيهم والكتاب أيضا كأنما دثر أو كذا، لكنهم يبقون من أهل الكتاب على هذه الروايات، يعني على الأخذ بهذه الروايات. قال كذلك يقاتل حتى يسلم أو يقتل، الكتابي يقاتل حتى يسلم أو يقتل، لحد الآن نفس الحكم، إذن أين الفرق؟ قال إلا أن يلتزم بشرائط الذمة فيقبل منه، إلا إذا التزم بشرائط الذمة. وهي ما هي شرائط الذمة؟ أولا بذل الجزية كما في الآية الشريفة حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، كما سوف يأتي تفاصيل ذلك. أولا بذل الجزية، ثانيا والتزام أحكامنا، بمعنى أن يقبلوا أحكام المسلمين بأن تجري عليهم أحكام المسلمين في القضاء والمنازعات، وأيضا ألا أو أن يجروا أحكام المسلمين في الملبس وغير الملبس من الأمور اللي هم عندهم كأنما بحسب الموجود عندهم هاي مباحة، هاي لا يجوز إظهارها في محال المسلمين، والتزام أحكامنا، وترك التعرض للمسلمات بالنكاح، وأيضا يجب عليهم أن لا يؤذي المسلمين كما ذكر الفقهاء بالزنا في نسائهم واللواط بغلمانهم وهكذا، والسرقة أيضا وهكذا، وترك التعرض للمسلمات بالنكاح وفي حكمهن الصبيان، وللمسلمين مطلقا متى ذكورا وإناثا بالفتنة، بالفتنة عن دينهم وقطع الطريق عليهم وسرقة أموالهم، ترك التعرض بهذه الأمور للمسلمين، وإيواء عين المشركين وجاسوسهم والدلالة على عورات المسلمين. أيضا يجب عليهم أن لا يؤوا الجواسيس والعيون للمشركين، وأن لا يدلوا المشركين على عورات ومناطق الضعف في مجتمع المسلمين، والدلالة على عورات المسلمين وهو ما فيه ضرر عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم ولو بالمكاتبة، لو كان هذه الدلالة ولو بالمكاتبة، يعني لو أن المسلمون كان عندهم هؤلاء الكفار الكتابيين دخلوا في شرائط الذمة وعاشوا في مجتمع المسلمين، ثم اكتشف المسلمون أن أحد هؤلاء الذميين قد دل المشركين على مثلا طريق أخذ المسلمين ولو بالمكاتبة، هنا يقتل أو يسلم، لأن هذا يخرج عن شرائط الذمة. زين، والدلالة على عورات المسلمين وهو ما فيه ضرر عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم ولو بالمكاتبة، وإظهار المنكرات في شريعة الإسلام، يعني ألا يتظاهروا بالمنكرات في شريعة الإسلام كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير والربا وهكذا، هذا كله منافي لعقد الذمة، وإظهار المنكرات في شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم في دار الإسلام، هذه شرائط الذمة. شرائط الذمة اختلف الفقهاء أولا في سعتها وضيقها، كم هي شرائط الذمة؟ 6، 7، 8 اختلفوا، هاي أولا. وثانيا اختلف الفقهاء في الأدلة عليها، بمعنى احنا عندنا شرائط الذمة قسمين، القسم الأول الأمور التي يقتضيها نفس عقد الذمة، يعني ما نحتاج نستدل عليها بأدلة خارجية، هو نفس عقد الذمة يقتضي هذه الأمور، يعني لو انتفت هو أصلا ماكو عقد بعد، مقومة بتعبيرنا، هذا القسم الأول. القسم الثاني لا، العقد لا يقتضيها بل دلت عليها الأدلة الخارجية، الثمرة أين تظهر؟ الثمرة تظهر في الأخذ والرد، أنه الثمرة تظهر أنه لو أن أحد هؤلاء أهل الذمة خالف شرطا من هذه الشرائط، شو نقول له؟ رأسا نقول له قد خرجت من الذمة أو لا، نتأمل هو هنا الكلام. ذكروا بأن الصنف الأول من الشرائط التي يقتضيها عقد الذمة، مجرد يخالف هذا خرج عن الذمة، مجرد المخالفة خرج عن الذمة. بينما الصنف الثاني الشرائط التي لا يقتضيها عقد الذمة، لو خالف أحدها، لو خالف هذا الذمي أحدها لا يخرج عن الذمة مباشرة، وإنما يستطيع أن يدافع عن نفسه ويقول: أنتم لم تشترطوا ولم تبلغوني بهذا الشرط، أنتم من أجريتوا يا عقد الذمة ما ذكرتوا هذا الشرط، وإذا فعلا ما ذاكرين الشرط لا ما يخرج عن الذمة، بينما إذا ذاكرين الشرط نعم يخرج عن الذمة. فالقسمين، القسم الأول المقوم لعقد الذمة، هذا سواء ذكروه عند اشتراط الذمة أو لم يذكر عند اشتراط الذمة، بس يخالفه يخرج عن الذمة. القسم الثاني من شرائط الذمة اللي هو غير مقوم، بمعنى بانتفائه لا ينتفي عنوان الذمة، عقد الذمة، هذا القسم الثاني الذي ليس مقوم، هذا إنما يخرج الذمي عن الذمة بمخالفته إذا كان مشترطا عليه سابقا، إذا ما مشترطين ما يخرج عن الذمة. هذه ثمرة الخلاف بين الفقهاء. ما هو المقوم يا أيها الشهيد الثاني؟ الشهيد الثاني يقول: والأولان لا بد منهما في عقد الذمة. الأولان ما هما؟ بذل الجزية والتزام أحكامنا، بذل الجزية التي دلت عليها الآية الشريفة، بل كأنما الآية الشريفة جعلت الذمة هي بذل الجزية. نقرأ الآية: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا حتى يعطوا، جعلت نفس الذمة هي بذل الجزية، هاي الآية الشريفة. إذن بذل الجزية لا إشكاله في أنه مقوم. الأمر الآخر التزام أحكامنا، ذكروا بأن مسألة التزام أحكامنا، بعض الفقهاء طبعا ذكروا بأنه مقوم، بمعنى أن نقضه وإن لم يشترط على الذمي، لو نقضه فقد نقض الذمة وبالتالي وجب قتاله. زين، قال: والأولان لا بد منهما في عقد الذمة ويخرجون بمخالفتهما، يعني بمخالفة الشرطين الأولين، عنها عن الذمة مطلقا، مطلقا، يعني مخالفة الأمرين الأولين تعتبر نقض لعقد الذمة مطلقا، سواء اشترط عليهما الالتزام بهما في عقد الذمة أو لم يشترط ذلك. وأما باقي الشروط فظاهر العبارة، عبارة الماتن، ظاهر عبارة الماتن أنها كذلك، بمعنى أن هذه الشروط التي ذكرها الماتن كأنما هو يعتقد أنها كلها مقومة، ولو خالف أي واحد منها يخرج عن الذمة سواء اشترط عليه أو لم يشترط، فيقاتل رأسا، كأنما ظاهر العبارة هكذا. أكو قرينة؟ نعم يوجد قرينة على أن هذا مقصود للماتين، وهو قال: وبه صرح في الدروس. هو نفس الماتن صرح بذلك في الدروس. وقيل: لا يخرجون بمخالفتها إلا مع اشتراطها عليهم. قيل بأنهم لا يخرجون بمخالفة الشروط الأخرى عدا الشرط الأول والثاني إلا إذا خالفوا الشروط الأخرى، يخرجون عن الذمة إذا كان قد اشترط عليهم ذلك في عقد الذمة إلا مع اشتراطها عليهم. يقول: وهو الأظهر. هذا الثاني هو الأظهر. هسه ليش هو الأظهر؟ كأنما الشارح يقول هذه الأمور الأخرى ليست مقومة، بمعنى أن الذمة تصدق مع انتفائها، وبالتالي لو لم تشترط عليهم وخالفوها لا تنتفي الذمة، كأنما هكذا يستظهر. طبعا هاي الاستظهارات تتم من خلال الأدلة، يعني الدليل الذي استدل به على كل شرط نشوف شنو ظاهر الدليل. مثل ما قرأنا الآية الشريفة، الآية ظاهرها أنها تجعل الجزية هي عين الذمة، يعني ما تخلي فرق بينهما، وبالتالي يكون أداء الجزية مقوم للذمة. قال: وتقدير الجزية إلى الإمام. إن شاء الله أحكام الجزية تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أحسنتم شيخ.